الحال.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة تبدأ بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة طهران ترتكز على استغلال الطاقة النووية السلمية ولن تتراجع عنها. ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً بولاية قندوز الأفغانية إلى 100 شهيد. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ صهيونية معادية في سماء ريف محافظة حمص. أهلاً بكم إلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن سياسة الجمهورية الإسلامية ترتكز على استغلال الطاقة النووية السلمية ولن تتراجع عن ذلك. جاء ذلك بتصريحات للرئيس لدى زيارته لمحطة بوشهر للطاقة جنوب إيران، أكد فيها أن تبوؤ المركز الأول اقتصاديا وعلميا في المنطقة يتطلب تخطيطا حكيما يهدف إلى التنمية المستدامة للصناعة النووية وفقا لأحدث المعايير الدولية. وأشاد الرئيس الإيراني بعمل المحطة وجهود كوادرها، لافتا إلى أن نسبة توليد الطاقة بالمحطة ستزداد إلى 3 أضعاف بعد تنفيذ مراحل تطوير بهذه المؤسسة. اختتم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان زيارة إلى بيروت استمرت 2 أيام، التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين. وخلال اليوم الثاني من زيارته التقى أمير عبد اللهيان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي أكد أن طهران أثبتت بأنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقائه مهما كانت الظروف صعبة، مقدما الشكر لإيران على وقوفها إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة. بدوره جدد أمير عبد اللهيان موقف إيران الداعم إلى لبنان والوقوف إلى جانبه على كافة الصعد. حول أهمية الزيارة التي اختتمها وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور نزيه منصور.
تكمن أهمية هذه الزيارة في ظل ظروف أقليمية ودولية معقدة، خاصة أن الوزير الخارجية الإيراني أول زيارة له إلى الأقليم بعد انتهاء المؤتمر الدولي في الأمم المتحدة، المؤتمر السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني أتى باقتراحات وبعرض أمور كثيرة، وأيضا اجتمع مع القوى الوطنية والقومية والداعمة للمقاومة والتي هي في محور المقاومة. هذا أمر جدا هام، بل رسالة أيضا للعدو ولمن يسير في كنف العدو. من هنا تكمن أهمية هذه الزيارة وهذه اللقاءات في ظل ظروف الإدارة الأمريكية التي بدأت ترحل من المنطقة، وهذا ما طالب به السيد القائد الخامنئي في فترة سابقة عندما قال على الإدارة الأمريكية أن ترحل، وأن على شعوب المنطقة أن تتعاون سواء كان حكومات وشعوب وقيادات عسكرية وسياسية أن تحضر لأن تكون هناك علاقات متوازنة فيما بين الدول. من هنا نرى بدأت الانفراجات تحصل في المنطقة، هذه اللقاءات التي تحصل ما بين طهران ورياض، أيضا الدور التي تلعبه بغداد، والزيارة التي أيضا سوف تستأنف إلى دمشق، واللقاءات التي حصلت بدمشق بين وفود أردنية وسورية، وتمرير خط الغاز والكهرباء من الأردن عبر سوريا لبنان. يعني كل هذه الأمور كان لها الدور الكبير للجمهورية الإسلامية في تحسين المنطقة، في دحر الإرهاب، وفي خلق مناخ سياسي مواجه للعدو. تكمن أهمية هذه الزيارة التأكيد على هذه التحالفات. بصرف النظر عن ردات الفعل سواء الإيجابية أو السلبية على الساحة اللبنانية، سوف يكون لها آثار إيجابية جدا على الساحة اللبنانية، وهذا سوف يدفع بالإدارة الأمريكية وكل المحور الغربي إلى العمل على حلحلة الأزمات اللبنانية. لذلك عندما أعلن أمين عام حزب الله عن استجرار المازوت والبنزين إلى لبنان، مباشرة أعلنت السفارة الأمريكية على لسان سفيرتها في لبنان بأنه سمحت باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. إذن مجرد هذه الزيارة سوف تجعل الإدارة الأمريكية وأيضا الذين يتبعون لها يغيرون من اتجاهاتهم.
أكد قائد حرس الحدود في قوى الأمن الداخلي أن تجسس الكيان الصهيوني في أذربيجان مرصود بالكامل، مبينا أن الحدود الشمالية والشمالية الغربية للجمهورية الإسلامية مؤمنة. وأوضح العميد أحمد علي جودرزي أن الصهاينة تتمركز بنقاط مهمة وحساسة من أذربيجان، مشيرا إلى سعيهم المتواصل للتجسس على إيران. وشدد على أن طهران حذرت الدول المجاورة لها في الشمال عدة مرات من وجود عناصر إرهابية قرب الحدود الإيرانية. وكانت الخارجية الأذربيجانية ادعت بعدم تواجد أي قوات غريبة قرب حدود إيران، زاعمة أن الاتهامات الإيرانية بهذا الشأن عارية عن الصحة. أكد سفير الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختاروانشي أن إجراءات الحظر تنتهي كل مبادئ الأساسية لحقوق الإنسان للشعوب ومنها التنمية. وفي كلمته باجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة للمنظمة الدولية، شدد تخت روانجي على أن إجراءات الولايات المتحدة الأحادية بما فيها فرض الحظر على بعض الدول النامية جعلت مبادئ التنمية المستدامة لدول العالم مجرد كلمات. وأضاف أن إيران واصلت جهودها في البناء والتقدم رغم القيود الناتجة عن الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مبينا أن طهران لم تستفد من مزايا خطة العمل المشتركة مطلقة. ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بولاية قندوز الأفغانية إلى 100 شهيد و200 مصاب. ووقع الانفجار في منطقة سعيدابات في قندوز أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام، بعد أن قام إرهابي يرتدي حزاما ناسفا بتفجير نفسه وسط المصلين. إلى ذلك أعلنت عصابات داعش الإرهابية على حساباتها بمواقع الإنترنت مسؤوليتها عن الهجوم. يذكر أن أنشطة هذه الجماعات ازدادت بعد تولي حركة طالبان دفة الحكم في أفغانستان، حيث تبنت قبل أيام 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد وتسببت بسقوط قتلى وجرحى. أفادت مصادر إعلامية سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ صهيونية معادية في سماء ريف حمص. وأوضحت المصادر أن الصواريخ أطلقت من منطقة التنف باتجاه محيط مطار التيفور العسكري بريف حمص، مشيرة إلى إصابة 6 جنود من الجيش السوري جراء العدوان، فضلا عن وقوع بعض الخسائر المادية. وكانت حمص تعرضت في يوليو تموز الماضي لعدوان مماثل حاول استهداف بعض المصادر العسكرية. إلى ذلك تعرضت نقاط بمحيط العاصمة دمشق لاستهداف بالصواريخ مصدرها جنوب شرق بيروت. خرج مئات البحرينيين في تظاهرات غاضبة مناهضة للتطبيع وتطالب بطرد الإسرائيليين من البلاد. وانطلقت التظاهرات في البداية في منطقة رأس الرمان في وسط العاصمة المنامة، على الرغم من الانتشار المكثف لقوات النظام البحريني المدججة بالسلاح، فيما طالب المشاركون في التظاهرة المركزية بطرد الصهاينة من البلاد، مشددين على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي حتى إغلاق السفارة الإسرائيلية في المنامة. وقامت قوات النظام البحريني بمنع المحتجين من الوصول إلى محيط السفارة الإسرائيلية مستخدمة القنابل الصوتية ومنفذة اعتداءات على المواطنين المشاركين بالتظاهرة بالضرب والدفع والملاحقة والاعتقال. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69%. من جهتها أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن التصويت الخاص شهد حضوراً كبيراً إلى مراكز الاقتراع حتى إغلاق الصناديق. وقال رئيس اللجنة عبد الأمير الشمري إن التصويت الخاص لم تسجل فيه أي خروقات باستثناء بعض الشكاوى بمخالفات يجري التحقيق فيها. وأضاف أن اليوم السبت سيكون هناك صمتا انتخابيا كاملا، وندعو كل المرشحين والكتل السياسية إلى الالتزام بهذا الصمت. وتابع الشمري أن اللجان الأمنية الفرعية ستبدأ بإبلاغ عن كل خرق لهذا الصمت للمفوضية العليا للانتخابات. أكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي أشرفت على الانتهاء، وتوقع إقبالا كبيرا للمشاركة فيها. نهاية النشرة، إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة طهران ترتكز على استغلال الطاقة النووية السلمية ولن تتراجع عنها. ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بولاية قندوز الأفغانية إلى 100 شهيد. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ صهيونية معادية في سماء ريف محافظة حمص. إلى اللقاء.
مستمعينا، مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
رحيم أحبتنا أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. صباح الخير ويوم جديد لكل من أحسن الظن بالله، يوم جديد مصحوب برعاية وتوفيق من الرحمن الرحيم. صباح الرزق والثبات والطمأنينة والسكينة عليكم. أهلا بكم أحبتنا في لقائنا دنيا الشباب من إذاعة طهران. أحبتنا جودوا علينا بما لديكم من مشاركات، مساهمات، ملاحظات، إبداعات، بطاقات مع محور جديد وموضوع جديد لهذا الأسبوع في هذا اليوم السبت وبعد بكرة يوم الاثنين إن شاء الله. موضوعنا: تدخل أسرتي في اختيار شريك حياتي. شاركونا هذا المحور عبر أرقام هواتفنا المباشرة 22-01-32-62 و22-01-37-68 و22-48-48-38. مفتاح العاصمة طهران 098-21، رقم الواتساب 098-93-88-78-45. حياكم الله أحبتي الأفاضل. لعل أبرز المشاكل الاجتماعية القديمة والجديدة هو تباعد وجهات النظر بين الأهل والأبناء، خاصة فيما يتعلق بمسألة اختيار الشريك المناسب. ولا يعتبر تدخل الأهل في اختيار الأبناء لشركاء حياتهم مسألة خاطئة بشكل عام، فقد يكون هذا التدخل حماية من مزالق التسرع. الشبان والشابات يندفعون عادة خلف عاطفتهم، وهذا يؤثر سلبا في قراراتهم المصيرية. إلا أن هذا لا ينفي أن الأهل قد يكونون على خطأ في حال رفضهم للشريك. لذلك هناك أمور يجب القيام بها للتعرف على أسباب هذا الرفض، ومن ثم العمل على إقناعهم إذا أمكن. لا شك أحبتنا الأفاضل بأن قرار الزواج هو من أخطر القرارات التي يمكن للمرء أن يتخذها في حياته، إذ على أساس هذا الاختيار تبنى حياة كاملة مستقبلية، وإن أي سوء في الاختيار قد يدفع المرء نتيجته
حياته كلها، إما بالبقاء في بيت الزوجية مع طلاق عاطفي لا سامح الله أو عدم انسجام، وإما بالطلاق الفعلي الذي يشتت شمل العائلة ويورث الألم والعقد ويحطم النفسية ويهدم الأمل. لذلك أحبتنا نرى الأهل ينتفضون حين يتقدم شاب لابنتهم فيسألون ويستشيرون، وكذلك الأمر حين يصبح ابنهم جاهزا للزواج يبدأون الزيارات لانتقاء فتاة مناسبة له. الزواج أحبتنا أعزائنا مستمعينا ليس رباطا بين رجل وفتاة فقط، إنما هو إرساء شبكة اجتماعية جديدة بين العائلتين، فإن لم يكن هناك توافق بين العائلتين هذا من دون شك سيؤثر سلبا على الحياة الزوجية للعروسين، ولربما سبب مشاكل أو يسبب مشاكل جامة مستقبلا. لكن هل دائما يكون اختيار الأهل صائبا؟ نحن بانتظار آرائكم تفاعلكم مع موضوع حديثنا لهذا اليوم. طيب أحبتنا نحييكم أجمل تحية. تدخل أسرتي في اختيار شريك حياتي، هذا هو موضوع الساعة وموضوع العصر، وكلنا نعرف أحبتنا بأنه في سالف الأزمان في قديم الزمان في أيام زمان قبل أن تأتي هذه التقنية والتكنولوجيا كان الأهل هم زمام الأمور، كانت بيد الأهل، هم الذين يختارون، هم الذين ينتقون وينتخبون إن كانت الفتاة لابنهم أو إذا تقدم شاب لابنتهم وفتاتهم. لكن الآن مع سرعة عصر التكنولوجيا، مع سرعة التقدم التكنولوجي وشبكات التواصل الاجتماعي، نرى لا، الآن الشباب هم الذين يختارون وينتقون. وللمزحة والفكاهة نقول بأنه حتى هناك بعض الأفلام واللطائف والنكات التي تصدر بأنه ممكن البنت والفتاة والولد، الفتاة والفتى يتفقان ويصلان إلى نتيجة، ومن بعدها يخبران أهلهما بأنهما يريدان أن يعني يدخل القفص الذهبي أو العش الذهبي كما يقال. لكن هنا بودنا أن نطرح هذا الموضوع، أو بودنا أكثر أحبتنا بأن نستمع إلى آرائكم أنتم أحبتنا. أنتم بماذا تنصحون؟ ما هي وجهات نظركم؟ هل توافقون هذه الرؤية بأن نعطي الاختيار التام للشباب والشابات للدخول في وتشكيل العائلة ومشروع الزواج، الدخول في مشروع الزواج، أم لا يكون هناك نسبة معينة من الأهل، نسبة تدخل معينة من قبل الأهل لتنوير الشباب والشابات لاختيار الأصلح والأنسب لأبنائهم؟
نرحب بالدكتورة ابتسام النوري الأخصائية في علم النفس التربوي من العراق. دكتورة، هل تؤيدين ضرورة تدخل الأسرة في اختيار شريك الحياة، أم أن التدخل سيؤدي إلى مضار؟
أكيد التدخل يعني يتوقف على عدة أمور، أمر الشاب، ثقافته، خبرته. في بعض الأحيان هنالك مراهقين لكن يمتلكون دراية وخبرة بسبب التنشئة الاجتماعية اللي أنشأوها أهلهم، يعني من نعومة أطفالهم، علموهم على لغة الحوار، علموهم على ثقة بالنفس، الاستقلالية، كيفية اتخاذ القرار المناسب، كيفية الاختيار الصائب. من جهة أخرى نشوف يعني شباب أو شابات يعني ناضجين في عمر 30 أو 25، لكن ما يكون القدرة على اتخاذ القرار المناسب. صحيح إحنا يعني ما نستغني عن آرائهن يعني، لأن هم عندهم خبرة أكثر من عندنا وعندهم دراية بهذه الأمور. قد يكون يعني استشارة الأهل في اختيار شريك الحياة بسبب مثلا معرفتهم بالطرف الآخر، معرفتهم بأهل الشريك الآخر، كيفية مثلا أنه يعيش الشاب أو يعني في بيت الأهل أو في بيت مستقل حسب الأمور المادية والاقتصادية اللي يعني تخص العائلة. لذلك إحنا أنا مع استشارة الأهل في اختيار، لكن ليس يعني تدخل في كل الأمور مثلا في مثلا يعني، لأن هنالك شباب استقلاليين يعني عاشوا استقلاليين على أهلهم، فحتى في اختيار شريك الحياة هم يجب أن يكونون يعني اتكال في كل الأمور. هذا خطأ. إحنا نستشير الأهل، هذا صح، نستشيرهم نأخذ رأيهم في كل الأمور، لكن ما بعد الزواج قد يكون تدخلهم أيضا في كل الأمور، في المأكل والمشرب، في اتخاذ القرارات، في التنزه، هذا خطأ. أنا مع استشارة الأهل، لكن بالأمور الجوهرية والأمور اللي ممكن إحنا يعني نختار القرار المناسب. ما خاب من استشار طبعا، وأمرهم شورى بينهم، يعني هذا ذكر بالقرآن. لذلك أنا مع الاستشارة في الحدود الطبيعية.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة.
أهلا وسهلا بك، مع السلامة.
أسعد الله أوقاتكم أحبتنا بكل خير، وأحبتنا أبارك عليكم حلول شهر ربيع الأول، يا رب تنعاد عليكم بالخير والبركة والسلامة إن شاء الله. طبعا متأخر هذا التبريك وهذه التبريكات، كان يوم غد أول ربيع الأول، لكن على كل حال دخولنا بهذا الشهر الكريم والفضيل وهذه المناسبات السعيدة التي إن شاء الله ستترى علينا في هذا الشهر، يحتم علينا بأن نبارك عليكم في أي وقت من هذا الشهر. وأحيي مستمعنا الكريم صبحي عبد الحميد. سلام عليكم سيد صبحي. الأخ صبحي من الأردن.
وعليكم السلام.
يا أهلا
لكم جميعا. سيدة منار
حياك الله، أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان قديما أتدخل الأسري في قبل 50 عاما في شركي الحياة، كان شيء طبيعي.
ايه؟
ما في غضب، ما في زعج، أقول هذه أنت لابن عمي، أنت لابن خالتك.
ايه؟
شيء طبيعي. قبل 50 عاما كانت مستويات الحياة تختلف عن الآن. فالكل يقبل ولا يغضب. بالطبع يعني نسأل مثلا إذا كان مثلا يعني نواتي بتكون دائما البنت تعطى للعائلة والشاب تعطى لي، يعني البنت لا تخرج غريبة من داخل العائلة والشاب كذلك. لكن فيما لو حصلت نسأل عن هذا، عن أخلاقه، عن عمله، عن حالته وتصير الأمور. لكن هذه الأيام تختلف، هناك مزاجية يقول التدخل لمصلحتها. مثلا هذه أيام تعرف فتاة أو شاب هنا، نسأل عنه، عن أخلاقه، عن دينه وعن عمله. لكن إذا البنت أصرت أن تأخذ هذا الشاب وحالته فقيرة، أقولها أنت تحملي المسؤولية. مثلا أعطيك مثال. بنت أخي تعرف على الشاب وقال أبوها كان عمله يعني الراتب ضعيف، فقال لها تحملي المسؤولية ونحن الآن فقيرة. فهذا خطأ. هنا تجبر الفتاة. أنا أعرف من ابنتي إذا كان الشاب راتبه ضعيفا أو أنه يتعاطى الكحول أو غير متدين، لا أرفضها، أرفض طلبها. أنا أعرف مصلحتها أكثر منها.
أكيد
سيد المعلو.
أكيد الأخ صبحي. أنا صبحي تسمع صوتي؟
نعم ألو.
أسمعك الأخ صبحي، تفضل الأخ صبحي. نسمع صوتك.
هذه الأيام أوكي، هذه الأيام طبعا البنت أو الشاب يتعرفون، فهنا الأب يجب أن يسأل عن الخطيبة سواء لابنه أو ابنته إذا كان في ضوابط، الضوابط إذا كانت تمنعنا لا واضح بعض وما كانت الظروف.
نعم طيب. لا شكرا، شكرا جزيلا لك الأخ صبحي. الأخ صبحي تسمع صوتي؟ طيب أنا أشكر السيد صبحي من الأردن، أشكرك على هذا التواصل المستمر مع برنامجنا. أنا كان عندي سؤال من الأخ صبحي، لأن سمعت حسب الكلام اللي تكلم عليه قال بأن إذا تقدم شخص لابنتي يكون ليس ميسورا ماديا، أو لا سمح الله يشرب الخمور، أو كانت هناك إشكاليات أخرى، فأنا أرفض رفضا باتا. ممكن قضية شرب الخمور أو قضايا وموضوعات أخرى التي تكون سيئة اجتماعيا وشخصيا أيضا، أكيد هذا يحتم على الأسرة بأنه طيب، يحتم عليه بأنه يعني يدقق أكثر ويتحرى أكثر، لأن هذا خاطب بنته، فأكيد عليه أن يطمئن أكثر وأكثر من الشخص الذي يريد أن يتناسب معه. لكن قضية إن كان ضعيف ماديا أو ليس ميسور الحال، فحقيقة أنا يعني تختلف وجهة نظري مع الأخ صبحي عبد الحميد إلى حد قليل، لأنه هناك الكثير من الشباب الآن بودهم أن يعني شباب خلوق مؤمن دين يعتمد عليه، لكن بما أنه الظروف يعني لا تأتي معه ولا يعني تكون الأمور يعني تسهل عليه قضية الارتباط بفتاة أخرى، فنحن كأسر كعائلة يجب أن نعين هكذا الشباب. إذا اطمأنن يعني اطمأنينا من قضية خلق ودين أخلاق عائلته وأمور أخرى، إذا تأكدنا من هذا الموضوع، فقضية إن كان يعني ماديا ليس ميسور الحال، فهذه لا تشكل عائقا أمام مستقبل أولادنا إن شاء الله. عبر الواتساب الأخ عبد الله بوي من السنغال بعث لنا بمشاركات صوتية، مشاركات كثيرة إن شاء الله سأسمعها وإذا كانت صالحة البث نبثها. الأخت فاطمة الزهراء من العراق تكتب يعني إذا كان الأهل ذو خبرة عالية وواعين قد ينجح التدخل في بناء أسرة جيدة، أما إذا كان تدخل الأهل غير الأهل الذين هم غير واعين وما عندهم بصيرة قد يفشلوا في سوء الاختيار ويدمر أسرة، وسرعان ما تفشل هذه الأسرة منذ بدايتها. أكيد هذه وجهة نظر صائبة يا فاطمة الزهراء من العراق. والأخ علي الموسوي أيضا كتب بأنه حسب تجربتي في الحياة اختيار شريك الحياة له شروط خاصة، أولا نضج الفتاة، وثانيا خبرة الأسرة ومعرفة الفتاة كيف تكشف الشريك من خلال الأسئلة التي توجهها للشريك المستقبلي، وذلك بإشراف الأهل والاطلاع على ما كتب في هذا المجال. كان لديه سؤال الأخ علي الموسوي من ضيف البرنامج، إن شاء الله سأطرح هذا السؤال يا علي الموسوي، وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل معنا. الأخت أم علي الحسيني من العراق أيضا تشاركنا، تقول بأن شكرا جزيلا لك يا أخت أم علي، الزواج هو شركة إنسانية مقدسة أو شراكة إنسانية مقدسة بين شريكين، والزواج ليس عقد واتفاق بين الأسرتين، وإنما هو مصير وسعادة بين الشاب والشابة، لكن رأي الأسرة والأبوان أو الأبوين مهم في اختيار الزوج المناسب أو الزوجة المناسبة، وهناك أسباب لتدخل الأسرة، هو خبرة الأسرة والاستشارة ضرورية، ويجب على الأسرة أن تنصح الشباب في اختيار الطرف الثاني لأسباب عديدة مثل الخبرة والعمر. وعندما زوجت بعض أولادي قدمت لهم النصيحة لكن بالحدود المشروطة بالاختيار، وأنا أشجع على تدخل الأسرة كوني أم وأخاف على مستقبل أبنائي، وهناك ضوابط وعادات وتقاليد خصوصا نحن مجتمع شرقي وعربي يجب الاقتداء بها، وعلى الشابين أن يدرسا الطرف الآخر، أن يدرس الطرف الآخر أخلاقه ودينه قبل الزواج. شكرا جزيلا لك أم علي الحسيني من العراق. لدي تعليق على كلام الأخت أم علي الحسيني، لكن ننتقل إلى فقرة أخرى وإن شاء الله نعود إليكم.
آمال وتطلعات، أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب أحبتنا، نقف عند ومضة شبابية ونعود إليكم مع تدخل أسرتي في اختيار شريك حياتي.
ومضة شبابية. مستمعين الكرام، تحية لكم. على الرغم من التحولات الاجتماعية العديدة التي تعيشها المجتمعات العربية وحصول الأبناء على الكثير من الاستقلالية في اختياراتهم الشخصية وتوجهاتهم المستقبلية، ما زالت الكثير من الأسر تحرص كل الحرص على التدخل في أهم القرارات المصيرية لأبنائها المتمثلة في اختيار شريك الحياة وفق أسس عائلية تضع شروطها والتي يتحمل تبعاتها الأبناء مدى حياتهم، وقد تكون لها آثار مدمرة عليهم وعلى أبنائهم. وقال أخصائي علم الاجتماع إن هذه الظاهرة تأبى أن تندثر رغم آثارها السلبية على الأبناء والأسر، وشددوا على ضرورة تجنب الأهل فرض آرائهم على أبنائهم في اختيار شريك الحياة وفق ميولهم وأهوائهم، لأن اختيار الشاب أو الفتاة لبعضهم بعضا سيكون وفق معايير تناسبهم قد لا تناسب أسرهم. وأضافوا أنه من حق الشاب أو الفتاة أن يكون الفاعل في أهم قرار يتخذه في حياته، لافتين إلى أن معظم الفتيات والشبان من خريجي الجامعات الذين لهم القدرة على اختيار شريكة أو شريك الحياة المناسب لهم. وأشار المختصون إلى أن رضوخ الأبناء لرغبة الآباء والأمهات في اختيار شريكة حياتهم رغم التغييرات التي تشهدها الأسر العربية والتفتح الذي يعيشه الشباب وتعدد وسائل التعارف والتواصل بين الجنسين قد يحكم على العلاقة الزوجية بالفشل منذ البداية، مستغربين سلبية بعض الأبناء في ترك هذا القرار المصيري بين يدي الآباء والأمهات. والغريب في الأمر أن الكثير من الشباب خاصة في الأوساط الاجتماعية المرموقة يخضعون إلى اختيار الأمهات لشريكات حياتهم عن قناعة ودون تردد، ويستند الاختيار خاصة على التوافق المادي والاجتماعي بين العائلات، متناسين أنه لكي يتم التوافق بين طرفي العلاقة الزوجية يجب أن تبنى على أسس عقلية وعاطفية تساهم في استمراريتها، حيث أكد المختصون أن حرية الاختيار في الزواج وسيلة فاعلة من وسائل تحقيق التوافق بين الزوجين.
نعم أحبتنا الأفاضل، تكملة لكلام الأخت أم علي الحسيني، وهناك مشاركة قرأتها عبر الواتساب من الأخت فاطمة الزهراء من العراق التي قالت يجب على الأسرة أن تكون أسرة واعية وذات خبرة لكي يتم الاستشارة معها في قضية الزواج. أنا في يعني أمور ومقولة أقولها دائما في كلامي، بأنه على الشاب والشابة لا ليس بإمكانهما ليس بإمكانهما بإمكانهما عفوا أن يتجاهلا أو يغضا الطرف أو يتغافلا عن بعض المواضيع في المشورة مع الآخرين. أولا هو العمر، عمر الأب والأم كونهما أكبر من الشباب والفتاة أكيد لديهما خبرة أكثر، لديهما تجارب أكثر. والموضوع الآخر الذي على الشاب والشباب ككل يعني عليهم أن يلتفتوا إليه هي قضية حتى الأسرة غير الواعية، حتى الأسرة التي ليست لديها البصيرة الكافية، حتى الأسرة التي ثقافيا ليس لديها هذه المؤهلات للتشاور معها، مع كل هذا الشاب والفتاة إضافة بأن عليه أن يستشير أشخاص ذو خبرة، هناك رؤية أهله، وجهة نظر أهله أيضا فيها وزن وفيها ميزان. لماذا؟ لأنه ما لا يوجد أي أب ولا أم في الدنيا كلها بأن لا يريدان الخير والسعادة لأبنائهما، إلا إذا كانت هناك حالات شاذة جدا، هناك مصلحة، هناك أزمة، هناك مزاجية في الأب، في الأب والأم، وهذه أمور تكون فيها شذوذ يعني لا تتواجد بكثرة في مجتمعاتنا، خاصة مجتمعاتنا نحن الشرقيين. فلا يوجد أم ولا أو أب لا يريدان السعادة لأبنائهما، فلهذا يقدمان كل ما لديهم من تجارب وخبرات لنصح وإرشاد شبابهم لكي ينتقوا ويختاروا الطريق الأنسب والأصلح. مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح. أهلا بكم مستمعين الكرام. ما هي أسباب تدخل أهل الزوج في الحياة الزوجية؟ ولماذا تتدخل الأم في حياة ابنتها المتزوجة؟ فهم الأسباب التي تدفع أهل الزوج للتدخل في حياة ابنهما الزوجية أو التي تدفع أهل الزوجة للتدخل في زواجها يعتبر اللبنة الأساسية في ابتكار حلول المشاكل التي يسببها تدخل أهل الزوج والزوجة، أو لرسم الحدود الصحيحة لعلاقة الأسرة الصغيرة مع الأسرة الكبيرة. وإليكم أبرز أسباب تدخل أهل الزوج والزوجة بين الزوجين. أولاً، شعور الأهل بالمسؤولية المستمرة عن الأولاد حتى بعد الزواج، مهما كانت أمور الأهل جيدة في الحياة ويشعرون أنهم مطالبون بتقديم النصح والمشورة والدعم والمساهمة في تخطيط حياة الأبناء في المجالات المختلفة، هذا الشعور بالمسؤولية تجاه الأبناء حتى بعد الزواج، والذي قد يصل إلى الاستخفاف بقرارات الأبناء وخياراتهم، هو أحد أهم الأسباب التي تدفع الأهل للتدخل بالحياة الزوجية لأبنائهم. ثانياً، الحفاظ على الأسرة الكبيرة واحد من أبرز أسباب تدخل الأهل في الحياة الزوجية في مجتمعنا العربي، هو مفهوم الأسرة الكبيرة. فخروج الابن إلى حياة خاصة مستقلة لا يعني انفصاله عن أسرته الكبيرة بأي حال من الأحوال، لا من الناحية المعنوية، العادات والتقاليد والمبادئ والقيم الروحية إلى آخره، ولا من الناحية المادية كمطالبة الابن بتقديم الرعاية المادية للإخوة والآباء حتى بعد زواجه. ثالثا، صراع الأجيال بين الأبناء والآباء. في سياق متصل، قد يكون صراع الأجيال واحدا من الأسباب الوجيهة لتدخل الأهل في الحياة الزوجية، فما كان صحيحا قبل 40 عاما لم يعد كذلك، وما كان ممنوعا أو مشينا قبل 40 عاما أصبح الآن عاديا وشائعا. وطبيعة الإنسان أنه معجون بالحنين إلى ما مضى. هذا الحنين لدى الأهل إلى عاداتهم القديمة وأسلوب حياتهم يجعلهم أكثر جرأة ورغبة في التدخل بحياة أبنائهم وبناتهم الزوجية. هذه بعض الأسباب، وللحديث صلة في اللقاء القادم. شكرا للمتابعة، وهذه عودة إلى الاستوديو.
طيب، عبر الواتساب الأخت أم علي تكتب أن أعتذر، أنا اليوم مريضة وسخونة، عندي التهاب في الأذن الآن زايد عليه. أولا صحة وعافية وسلامة إن شاء الله الأخت أم علي، الله يديك الصحة والعافية إن شاء الله، وأشكرك جزيل الشكر على حرصك واستمراريتك مع البرنامج، ويا رب يا ربي إن شاء الله بأقرب وقت نأخذ مشاركاتك ونقرأ مشاركاتك إن شاء الله، وأنت على أتم الصحة بإذن تعالى. الآن معنا مباشرة ضيفتنا الكريمة العزيزة الأستاذة نسرين نجم، أخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، حياك الله. تحية لك يا عزيزتي
أهلا
جميع المستمعين.
حياك الله، شكرا جزيلا. أستاذة نسرين، في البداية هناك سؤال طرح من أحد مستمعين الأخ علي الموسى من العراق، يقول بأن هل للفتاة الحق الاستعانة بطبيب نفسي لاختيار شريك حياتها؟
لا حول الله، ليه يعني طبيب نفسي؟
أعتقد يعني يعني مستشار نفسي معها وليس طبيب نفسي، تأخذ استشارة من طبيب.
هي ما تحتاج بالدرجة الأولى الفتاة لاختيار شركة، ليست أصلا هي ناقصة عقل وليست ناقصة فكر باختيارها، وإذا كانت ربيت بالطريقة الإسلامية الصحيحة القائمة على إعطائها حقوقها وعلى تعليمها وعلى تربيتها، بالتالي هي لا تحتاج لا إلى اختصاص نفسي ولا إلى غير ذلك. هي من تختار تبعا لقناعاتها وتبعا لفكرها ولوعيها ولنضجها. هذا إذا تحدثنا عن الإسلام الصحيح وليس الإسلام اللي للأسف شوه صورته بعض المذاهب الدينية، أو بعض المذاهب الدينية ليس المقصود الدين كدين ولكن بعض تجار الدين للأسف الشديد وشوهوا. لذلك هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، إذا أرادت ليس بالخطأ أن يشاور العقول أيا كانت، رجل امرأة يعني شاب أو فتاة، أن يتم التشاور حول إلقاء يعني اختيار هذا الشريك، هل يسرى يتناسب، أن تستمع إلى الآراء، لربما يكون هنالك وجهة نظر قد تلفت النظر لموضوع لقضية معينة لنقطة معينة قد تكون غافلة عنها، فتضيء أمامها بعض الأمور التي يجب التوقف عندها. هذا أيضا من الأمور المهمة. لذلك الاستشارة النفسية في هذه المواضيع تتم بحال إن لم يكن يعني كان هناك أزمة كبيرة، أو من باب إذا بدك تقولي هيك يعني زيادة الخير خير مش غلط، بس مش معناتها إنه إذا كانت فتاة يجب أن تقولي يعني مش الرجل اللي بيلجأ لطبيب نفسي أو لمعالج نفسي. يعني لذلك للاستشارة هذا ما نتحدث عن الأمر مرتبط، ولا أقصد الهجوم أو التهجم على الناس تهجم حالي يعني على الاختصاص النفسي أو الاجتماعي أو غير ذلك، ولكن المقصود عندما نستطيع أن نربي الشباب والصبايا على موضوع اختيار، حرية الاختيار، مع أن نكون قد ربيناهم بالطريقة السليمة والعقلانية والصحيحة لتمييز الصح من الخطأ، لا ضرورة للجوء لأي استشارة عندها.
طيب أستاذة نسرين، أنا أستاذة نسرين يعني مع أنه نؤكد على قضية استشارة إن كان الأسرة أو مستشار أخصائي نفسي أو حتى إن كان صديق مقرب نعتمد على آرائه، لكن هناك نقطة يعني تطرح وتطرح نفسها بالأحرى، بأنه كثرة الاستماع إلى الآراء المختلفة ألا تجلب الفوضوية وعدم التركيز في اتخاذ القرار المناسب؟
نعم. القرارات الخاطئة أو عدم اختيار الشريك بطريقة يعني خلينا بداية نبدأ، ما هو حسن اختيار الشريك؟ كيف أختار الشريك؟ هل يا ترى أختاره طبعا لطوله ولجماله ولوسامته، وإذا كان يمتلك العينين الجميلتين أو غير ذلك، أو مثلا إذا كانت الفتاة لديها هذه المواصفات أو تعمل أو غير ذلك، هذه أمور أوكي ولكنها ثانوية وليست أولوية. الأولوية بالموضوع هو مدى التقارب الفكري الثقافي. عندما نتحدث عن التقارب الفكري والثقافي لا أقصد به أنه والله اثنيناتنا طلعنا من حبل ملوخية، ياي تقارب فكري رهيب، بالطبع مش هيد الأمور. التقارب الفكري أو الثقافي المقصود هي كيفية إدارة المشاكل، كيفية النظر إلى الأمور، كيفية معالجة الأزمات والمشاكل، كيفية تأسيس الأسرة بطريقة توزيع الأدوار ومعرفة الأدوار المنوطة بكل فرد. هذا من ناحية. من ناحية عندما نحسن هذا الاختيار، بالتالي لا يمكن أن نقول بأن هنالك قرار خاطئ، لأنه لم يكن فقط على الفعل وردة الفعل، أو مثلا لأن كثير بيعمل لي لايكات وتعليقات وصور وحية عن فيس وكذا، هذا هو شريك حياتي بالطبع، هذا سيؤدي إلى يعني بتتجوز شهر شهرين وانتهى خلص، انتقل لصفحة جديدة ملايكات جديدة. فهذه الأمور، الزواج وحسن اختيار الشريك هو المدماك الأول والرئيس والأساس لبناء حياة زوجية أساسية ومستقرة إلى أبد الآبدين. الحياة الزوجية ليست رحلة مؤقتة، ليست عبارة عن لبس الأبيض أو ارتداء ثياب الزفاف وقطع الجاستو، بل هي عبارة عن مسؤوليات وواجبات وتأسيس أسر وصناعة أجيال.
أستاذة نسرين، أنا أشكرك على هذه، لكن حقيقة طبعا إن شاء الله في يوم الاثنين أيضا يعني نتحدث عن نفس هذا الموضوع، وهو تدخل أسرتي في اختيار شريك حياتي.
أي نوسع أكثر.
أي إن شاء الله. لكن أنا الآن لدي سؤال، يعني حينما نلتقي بالشباب بالفتيات، نرى هناك بعض الشباب حينما تقدمين لهم النصيحة، حينما ترشدينهم يعملوا بهذه النصائح، وممكن يعني يعمل فيهم كما يقال ستوب، يعني يقفون يفكرون أكثر حتى يأخذون القرار الأنسب والأصلح. لكن لماذا هناك الكثير من الشباب إلا هو يجرب الموضوع وكما يقال يعني ينطخ راسه بالحائط حتى يوصل إلى النتيجة التي يجب أن يصل إليها؟
قد يكون طريقة الأسلوب والحوار معه لهذا الشاب أو مع الصبي بتخليه بيجي بطريقة عسكرية. يعني عندك تعمل هيك، ما نحن حكيناه لابننا، تعال حبيبي كيف حكيته، بأي أسلوب، أسلوب الناظر والتلميذ، طبيعي بده ينفر. فأنت اسمع لهذا الشاب أو لهذا الصبي شو عنده، شو كيف عم تنظر للأمور، وعلى أساسه ساعتها تختار المفتاح لحل المشكلة أو بالأحرى للحوار معها. أما أن تفرض آراءك فبالطبيعة، وما ننسى أيضا أن هناك بعض الشخصيات العنيدية يعني هي ترفض أصلا إلا أن تحط إيدها بالموضوع، وإن خفت من شيء فقع فيه. يا أخي مش بكل الأمور، مش هيك، إن خفت في شيء إن بقع فيه، هذه مسألة حياة، متابعة حياة، منا مسألة بعمل معين أو غير ذلك. فهو أسلوب الحوار والشخصية العنيدة يلي بترجع كل هيدا والأساس الرئيس لحل كل هذه الأزمات وبناء الشخصية السليمة هي عبر مدى سلامة التنشئة الأسرية وسلامة التنشئة الاجتماعية.
نعم. طيب أنت أستاذة نسرين نجم، يعني إحنا دائما يعني نأكد على موضوع بأنه علينا الاستشارة، علينا بأخذ رأي الآخرين واختيار الحل والطريقة الأصح والأنسب. ما هو مدى، إلى أي مدى بإمكان الأسرة أن تتدخل، أن تبدي بوجهة نظرها في قضية اختيار شريك الحياة؟ ما هي النسبة التي
بشكل سريع إلى حد لا بالتالي أقضي على خصوصية الآخر، أو بالتالي أقضي على رأيه أو على كيف ينظر إلى الأمور أو على حريته.
طيب.
بطريقة لطيفة مهذبة، بطريقة أسلوب راق دبلوماسي بعيد عن الفرض، لا إكراه في الدين. يا عمي لا إكراه في الدين، فكيف بدي يكون في إكراه في الزواج وبالتالي تفسير الام انه انا والله اخذت بدي هيك رجال يكون لبنتي على هيدا النشا، وبتصير تعمل تصميم يعني مثل ما هي بدها وبتفرض على البنت هذا الموضوع وكذلك الرجل، وهذه هنا الامور الخاطئه جدا والتي تؤدي الى ان يكون هنالك عدم اختيار الشريك بالطريقه السليمه والصحيحه، وبالتالي اكيد ساعتها الشباب والصبايا بدهم يعملوا عكس ما يقوله الاهالي ويختارون لربما من هم غير مقتنعين به، ولكن مثل ما بيقولوا عناد مواقف عنادية ضد الاهل. فعلى الاهل ان يحترموا هذه الخصوصيه للابناء بالكلمه الطيبه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني شو منه، خفف برواء كل شيء بيصير.
طيب أنا مثلا كان لدي سؤال لكن ليس لدينا الكثير من الوقت، ولا أدري والله العظيم أخجل أستاذة نسرين نجم بأن كل ما أتكلم معك كلامنا يبقى يعني مبتور، فأقول بأنه انطينا وعد على يوم الاثنين. ما هو رأيك يا أستاذة نسرين؟ أستاذة نسرين تسمعين صوتي؟ طيب انقطع اتصالنا بأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان. أنا أشكر الأستاذة نسرين نجم شكر جزيل، وأتمنى إذا كانت تسمع صوتي الآن عبر المذياع بأن يوم الاثنين أيضا أكمل حديثي معها إن شاء الله، لأن حقيقة أنا قلتها مرارا وتكرارا بأنه جدا جدا أستفيد من الأستاذة نسرين نجم، وهناك الكثير من ضيوفنا الذين يأتون بإمكاننا أن نتحدث معهم أكثر وأكثر، وبدنا طبعا نتحدث معهم أكثر وأكثر، فلهذا أكثر الضيوف الذين يأتون في برنامج دنيا الشباب كوننا نتحدث عن أمور نفسية اجتماعية، فالحديث ذو شجون وذو صلة أيضا، فلا يكتمل في حلقة واحدة أو في يعني لقاء واحد، أكيد نحتاج لتكملة الحديث لقاءات أخرى لكي نعطي النتيجة المرجوة إن شاء الله. لكن وقتنا انتهى أحبتنا، دهمنا الوقت، وأشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، انتظرونا في يوم الاثنين بعد بكرة إن شاء الله، إلى اللقاء.